ثم الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين، اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، فيومكم هذا يوم عيد الفطر المبارك، وقد اجتمعت لنا في هذا اليوم الفضيل ثلاثة أعياد: عيد فطر، ويوم جمعة، ولقاء أحبة. اجتمعت لنا في هذا اليوم الفضيل ثلاثة أعياد: عيد فطر، ويوم جمعة، ولقاء أحبة. وموضوعنا اليوم إخوة الإيمان والإسلام، تحت عنوان: نصرة الإسلام هم كل مسلم. نصرة الإسلام هم كل مسلم. وأنا أتصفح هذه الوجوه الطيبة المتوضئة، تعالوا بنا إخوة الإيمان والإسلام نعيشها لحظات أمام واجب شرعي غفل عنه الكثيرون، وللأسف إلا من رحم ربي وعصم. هذا الواجب الشرعي هو نصرة هذا الدين. فنصرة الإسلام إخوة الإيمان والإسلام هم كل مسلم ومسلمة. فالإسلام هو الدين الذي ارتضاه الله عز وجل للبشرية دينا. قال عز من قائل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالإسلام هو الدين الذي ارتضاه الله جل وعلا للبشرية دينا. هذا الدين العظيم يقوم على عدة دعائم أساسية، من هذه الدعائم الإيمان الصادق، ثم نصرة دين الله رب العالمين. من هذه الدعائم الأساسية الإيمان الصادق ثم نصرة دين الله رب العالمين. وبهذا الفهم السديد إخوة الإيمان والإسلام، كان صحابة نبينا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين علموا أنه بالإيمان الصادق لا بد من حركة، هذه الحركة هدفها الأساسي نصرة هذا الدين وتوصيل هذا الخير للبشرية جمعاء. فالإسلام رسالة خير للبشرية، فهم الصحابة الكرام هذا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقد أخذ الله عز وجل الميثاق على الأنبياء والرسل قبل نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، كان مقتضى هذا الميثاق إن جاءكم هذا النبي الخاتم وهذا الرسول الخاتم النبي الأمي محمد بن عبد الله وهو المصدق لجميع الكتب من قبله، إن جاءكم وبعث فيكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فكانت بنود الميثاق دعامتين أساسيتين، الدعامة الأولى لتؤمنن به أي الإيمان الصادق، الدعامة الثانية النصر والتأييد. فهذا الدين العظيم إخوة الإيمان والإسلام يقوم كما ذكرت على دعائم أساسية، منها الإيمان الصادق وتصحيح الاعتقاد والعمل بسنة النبي الأمين يعقب ذلك الحركة من أجل نصرة هذا الدين. فهم الصحابة هذا الفهم فقدموا الغالي والنفيس، قدموا المهج والأموال من أجل نصرة دين الله رب العالمين، وقد مكن الله لهم وأيدهم الله ونصرهم لأنهم عاشوا من أجل هم واحد، هذا الهم إخوتاه هو نصرة دين الله رب العالمين. تعالوا بنا إخوة الإيمان والإسلام في عجالة سريعة لضيق الأوقات نتطوف مع نماذج مضيئة من سلف الأمة، من هذا الرعيل الذي رباه النبي الأمين وصنعه على مائدة القرآن الكريم مع جيل الصحابة، لنرى هذا الهم العظيم، هم نصرة الدين والمسلمين. إنها نماذج مضيئة، أحاول الاختصار قدر المستطاع، فسوف أتطوف على بعضها، أتطوف بكم حتى نحاول أن نقف مع نفوسنا وقفة ويسأل كل منا نفسه هذا السؤال بعد أن نستمع لتلك المواقف، أسأل نفسي وتسأل نفسك ماذا قدمت لدين الله؟ لعلك تقول أنا أصلي. نعم أخي الحبيب أنت تصلي، نعم تصلي لنفسك. لعلك تقول أنا صمت رمضان ولله الحمد والمنة، صمت رمضان، نعم صمت رمضان لنفسك. لعلك تقول قمت ليلة رمضان وتهجت، أقول لك أيضا صمت وقمت وتهجت لنفسك. السؤال الذي أسأل نفسي وإياك، ماذا قدمت لدين الله؟ ماذا قدمت للدين؟ هل حقا شغلك هم الإسلام وشغلك هم المسلمين وتحركت لدين الله؟ أصلحت من نفسك أولا ثم حاولت إصلاح الغير وقدمت لهذا الدين الغالي والنفيس؟ هذا هو السؤال الذي يحتاج من كل مسلم ومسلمة إلى إجابة بعد أن أتطوف بكم على تلك النماذج المضيئة من سلفنا الصالح من جيل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين. النموذج الأول لصحابي جليل اسمه الطفيل ابن عمرو الدوسي رضي الله تعالى عنه وارضاه. واحفظوا هذه الاسماء التي سوف تمر علينا في هذا اللقاء جيدة. احفظوا اسماء الابطال واسماء الافذاذ الذين نصروا الاسلام واعز الله بهم المسلمين. هؤلاء اجدادي فاحفظوا اسماءهم جيدة وتعرفوا عليهم جيدة. تعالوا لنرى من هو الطفيل ابن عمرو الدوسي. إنه صحابي جليل الجليل. عن قصة إسلامه يقول الرواة: قدم الطفيل ابن عمرو الدوسي إلى مكة يوما. ومعلوم أن الطفيل كان زعيم قومه قبيلة الدوس. وما أدراكم ما قبيلة الدوس؟ خرج منها راوية الإسلام العظيم أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. جاء الطفيل يوما إلى مكة وما أن وصل إليها إلا والتقطه صناديد الكفر والطغيان في مكة، وقالوا له: يا طفيل، إنك نزلت بلادنا وقد ظهر فينا هذا الرجل الذي يفرق بين الأخ وأخيه والابن وأبيه، فإياك إياك أن تسمع له، لقد فرق شملنا، لقد فرق شملنا وسفه آلهتنا وعاب أحلامنا، فإياك أن تسمع له فيصيبك ويصيب قومك ما أصابنا. وهكذا أهل الباطل في كل زمان ومكان يستخدمون جميع الوسائل للصد عن سبيل الله وللتشويش على الحق وأهله. محمد الصادق الأمين يفرق الأخ عن أخيه والابن عن أبيه ويتهمونه بالسحر والجنون. جاء ليفرق الشمل، جاء ليعيب الآلهة. إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم، هذا هو منطق الباطل في كل زمان ومكان. يتهمون أهل الحق بأنهم متشددون، بأنهم يضيقون ويفرقون. فإنا لله وإنا إليه راجعون. قالوا ما قالوا، فإذا بالطفيل بن عمرو الدوسي يدخل مكة حذرا، لا يريد أن يرى محمدا ولا يريد أن يسمع من محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لدرجة أنه وضع القرصف في أذنيه، والقرصف هو القطن. تخيل يا عبد الله، تخيل إلى الشائعات ماذا تصنع في النفوس، وتخيل إلى أحقاد الباطل كيف تصد عن سبيل الله رب العالمين. يتهمون البراء ويتأولون عليه الأقاويل، لدرجة أن الرجل وكان شاعرا لبيبا وقائدا معروفا، من وقع الإشاعات ووقعها على النفوس والآذان دخل مكة لا يريد أن يرى محمدا وهو لا يعرف من هو محمد، دخل مكة لا يريد أن يسمع من محمد وهو لا يعلم من هو محمد، لدرجة أنه وضع القرصف في أذنيه، وضع القطن في أذنين وسد أذنيه. يقول: ولكن أبى الله عز وجل إلا أن يسمعني من محمد. الله أكبر، الله أكبر. فمن أراد الله له الخير شرح صدره للحق، أما من لم يرد الله له الخير، والله إن قرأت عليه القرآن كاملة وذكرته بأحاديث النبي وسنة النبي كاملة، والله لن يتأثر ولن يتغير. فالله عز وجل يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وما علينا إلا أن نبلغ رسالة ربنا ونؤدي ما علينا من حقوق وواجبات. والهادي هو الله رب العالمين سبحانه، يقول أبى الله عز وجل إلا أن يسمعني من محمد، فدخلت إلى بيت الله الحرام وأنا أضع القرصفة في أذني، فرأيت محمدا داخل الكعبة يصلي صلاة غير صلاتنا، ويتلفظ بكلمات ما سمعتها من قبل، وأسمعني ربي عز وجل من كلام محمد من الآيات البينات النيرات من القرآن الكريم كلام الله رب العالمين، يقول فدفعني هذا إلى أن أنتظر محمدا حتى يفرغ. وقلت في نفسي ثكلتك أمك يا طفيل، إنك رجل لبيب، رجل عاقل، رجل شاعر، لا تعجز أن تميز بين الحسن والقبيح، بين الحق والباطل، فلماذا لا تسمع للرجل؟ لماذا لا تجلس بين يديه؟ لماذا لا ترى الرجل وتسمع منه؟ ولك عقل راجح يتمكن من التمييز بين الحسن والقبيح، بين الحق والباطل. يقول فتبعت محمدا عندما خرج من بيت الله الحرام إلى بيته، فدخلت عليه وقلت يا محمد إن قومك قابلوني وقالوا لي كذا وكذا وكذا، وحذروني من لقائك بل ومن سماعك، ولكن أبى الله عز وجل إلا أن يسمعني بعد ما تقول، فاعرض علي أمرك يا محمد. فعرض عليه النبي الإسلام في كلمات يسيرة، فانشرح صدره للإسلام وقال والله الذي لا إله غيره يا محمد ما سمعت كلاما أعدل من كلامك ولا أمرا أحسن من أمرك، وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ونطق بكلمة التوحيد، ثم نظر الطفيل إلى رسول الله وقال يا رسول الله إني ذاهب إلى قومي قبيلة داود لأدعوهم إلى عبادة الله الواحد وإلى اتباعك يا رسول الله، فإن الكفر قد فشى فيهم وانتشر بينهم الزنا، فادعوا الله لي يا رسول الله. وانظر أخي الحبيب، هذا الصحابي الجليل نطق الآن بكلمة التوحيد بمجرد أن يتعرف على الإسلام من فم رسول الله ويدخل هذا الدين العظيم، يعلم أن الحركة لهذا الدين هم ومسؤولية كل مسلم، فيقول يا رسول الله ائذن لي أن أذهب إلى قوم داعيا فقد انتشر بينهم الكفر وفشى فيهم الزنا، فادعوا الله لي يا رسول الله أن يجعل لي آية. فدعا النبي ربه جل وعلا فقال اللهم اجعل للطفيل ابن عمرو آية. وبدأ الطفيل يتحرك لدين الله رب العالمين، يحمل هذا الهم العظيم وهذه المسؤولية الكبيرة، هذه المسؤولية التي لا يعفى منها أحد من المسلمين، رجل كان أو امرأة، كبير كان أو صغير، إن الدين مسؤولية كل مسلم إخوة الإيمان والإسلام، وأنتم في هذه البلاد الغربية سفراء لهذا الدين العظيم، وسوف يسألكم ربكم جل وعلا يوم القيامة ماذا قدمتم لدين الله رب العالمين. فها هو الطفيل بن عمرو الدوسي يصل إلى قومه وهو على مشارف وعلى حدود ديار قبيلته، جعل الله له آية. هذه الآية كانت نور بين جبينه بين عينيه كالقنديل وكالمصباح يضيء الطريق أمامه. فقال الطفيل يا رب يا رب أخشى أن يقول قومي إنها مسألة لأنك تركت آلهتنا فغضبت عليك الآلهة فكان من أمرك ما نرى. يا رب بل اجعل هذا النور على موضع صوتي والصوت أي العصا. واستجاب الله دعوة الطفيل وكان هذا القنديل على طرف صوته كالمصباح يضيء أمامه الطريق. ودخل الطفيل إلى قبيلة داود ورأوا الآية عليه وذكرهم بالله ودعاهم لدين الله فرفضوا وأبوا يا عباد الله وامتنعوا عن دخول الإسلام. فماذا صنع الطفيل يا ترى؟ عاد الطفيل إلى رسول الله يقول يا رسول الله ادعو على قبيلة داود دعوتهم إلى الإيمان فكفروا ادعو عليهم يا رسول الله. فرفع النبي أكف الضراعة إلى ربه وقال اللهم اهد دوسا وأت بهم مسلمين، اللهم اهد دوسا وأت بهم مسلمين، اللهم اهد دوسا وأت بهم مسلمين. ثم قال للطفيل عد إلى قومك الآن يا طفيل. فعاد الطفيل مرة ثانية يدعو قومه للتوحيد الخالص فاستجابوا لهم جميعا ودخلوا جميعا الإسلام بدعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبجهد هذا الصحابي الكريم. ودخلت قبيلة دوس الإسلام وجاء بهم الطفيل إلى رسول الله يعلنون لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فتخيل يا عبد الله عندما تأتي هذه القبيلة يوم القيامة ومن بينهم راوية الإسلام العظيم أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه في ميزان من؟ الطفيل ابن عمرو الدوسي رضي الله تعالى عنه أرضاه، الرجل الذي علم أن نصرة الإسلام هي هم كل مسلم، ما عاشوا لدنياهم ولكن عاشوا لآخرتهم، فنصرهم الله ومكن لهم الله وأيدهم الله رب العالمين. وهذا نموذج ثاني يا عباد الله لهذا الرعيل الذي رباه النبي الأمين محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. إنه الصحابي الجليل عمير ابن سعد، غلام من غلمان الموحدين، من غلمان الصحابة الكرام الذي شب على التوحيد الخالص وتربى على مائدة القرآن الكريم. في يوم تبوك دعا النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين للنفقة من أجل تجهيز جيش العسرة. وما أدراكم ما جيش العسرة؟ ووقف هذا الغلام الصغير عمير بن سعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه ينظر إلى صحابة رسول الله وهم يتسابقون إلى الجنة. يأتي عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه بألف دينار يضعها في حجر رسول الله ويقلبها النبي بيديه ويقول النبي اللهم إني قد رضيت عن عثمان فارض عنه يا رب العالمين. ويقول ما ضر عثمان ما يفعل بعد اليوم. ويشهد عمير بن سعد أبا بكر الصديق وقد جاء بكل ماله ووضعه في حجر رسول الله ويسأله النبي قائلا ماذا أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ يقول أبقيت لهم الله ورسوله. ويشهد عمير عمر بن الخطاب يأتي بنصف ماله ويضعه في حجر رسول الله فيسأله النبي الأمين ماذا تركت لأهلك يا ابن الخطاب؟ يقول تركت لهم مثله يا رسول الله. وعمير يشهد هذه المواقف العظيمة، يشهد الصحابيات النساء من الصحابة نساء الصحابة يأتين بحليهن ما يلبسن من ذهب ويضعنه في حجر رسول الله نصرة لدين الله. ووقف عمير ابن سعد متعجبا، وقد كان قد توفى أبوه رضي الله عنه، وتزوجت أمه من بعد أبيه برجل يسمى الجلاس ابن سويد. احفظوا هذه الأسماء جيدة، الجلاس ابن سويد رجل من الأنصار كان عظيم الثراء، له أموال كثيرة، وقد أغدق على عمير بن سعد من ماله وأكرمه إكراما كبيرا. وانتظر عمير أن يرى عمه الجلاس يأتي بماله نصرة لدين الله، فما جاء عمه، فماذا يفعل عمير يا ترى؟ تعجب عمير، يتسابق أصحاب النبي على النفقة، وعمي ما أتى؟ فعاد مسرعا إلى بيته، فدخل البيت فرأى الجلاس مع أمه يأكلان، فنظر الغلام الصغير إلى الجلاس بن سويد وقال: عماه عماه، أنت ها هنا وأصحاب رسول الله يتسابقون إلى جنة الله. الله أكبر، أنت تجلس ها هنا تأكل مع زوجاتك وأصحاب النبي يتسابقون إلى الجنة؟ فقال الجلاس كلمة الكفر وكفر بعد إسلام، وقال: يا عمير، إن كان محمد صادقا فنحن شر من الحمير. وكفر بالله الواحد وأظهر النفاق. فماذا قال له عمير بن سعد؟ قال: ماذا تقول يا عماه؟ والله الذي لا إله غيره لأخبرن رسول الله فأعد للسؤال الجواب. انظر أخي الحبيب إلى هذا الهم الكبير في نفس هذا الطفل الصغير، هذا الغلام الصغير قلبه يحمل هم الإسلام ونصرة الدين، يقول لعمه: ماذا قلت يا عماه؟ أصحاب رسول الله يتسابقون إلى الجنة وأنت قلت كلمة الكفر؟ والله الذي لا إله غيره لأخبرن بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعد للسؤال الجواب. وانطلق هذا الغلام صاحب الهم الكبير، هم نصرة الدين، وأتى النبي الأمين يقول: يا رسول الله، قال الجلاس بن سويد كلمة الكفر وكفر بعد إسلام، وأخبر النبي بما قال. فغضب النبي غضبا شديدا صلى الله عليه وآله وسلم، واستدعى النبي الجلاس بن سويد، وجاء الجلاس بن سويد ومثل بين يدي رسول الله، فقال له النبي مستفسرا: يا جلاس، ما كلمة وصلتني عنك أنك قلت كذا وكذا وكذا؟ فماذا قال الجلاس؟ قال: والله ما قلت يا رسول الله، لقد كذب عمير بن سعد، والله ما قلت يا رسول الله، لقد كذب عمير بن سعد. فانقسم الناس إلى فريقين، فريق يقول: بئس الغلام هذا، أكرمه الجلاس وأغدق عليه من المال ويأتي فيتهم، وفريق يقول: إنه غلام صادق الإيمان صادق اليقين، جاء نصرة لدين الله. وبينما الناس في انقسامهم، إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي، ويتفصد النبي عرقا بأبي هو وأمي وروحي صلى الله عليه وآله وسلم. فلما انصرف الوحي عن رسول الله، رفع النبي رأسه وقرأ قول الله عز وجل: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. فعندها قال الجلاس بل أتوب يا رسول الله. وتاب الجلاس وقبلت توبته وبرأ الله جل وعلا هذا الغلام الصغير الذي كان يحمل هم الدين ونصرة الإسلام. بعد ذلك كان الجلاس ابن سويد كلما دخل عليه عمير بن سعد قام له من مجلسه وأجلسه بجواره وقبله في جبينه وقال له مرحبا مرحبا بمن كان سببا في نجاتي من النار. إنه هم عظيم إخوتاه، هم نصرة هذا الدين. المواقف كثيرة كثيرة، ودعني أسأل نفسي وإياك الآن، ماذا قدمنا لدين الله ونحن في هذه الدول الغربية ونحن سفراء لهذا الدين العظيم؟ ماذا قدمنا لدين الله رب العالمين؟ أخي، إن كنت تصلي فهل نظرت إلى أخ لك ابتعد عن الطريق وأخذت بيده وتحركت لدين الله؟ أخي، إن كنت موحدا فهل دعوت غيرك من غير المسلمين إلى هذا الدين العظيم وذكرتهم بالحق الذي معك؟ لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، خير لك من حمر النعم. أخي، هل تخلقت بأخلاق النبي الأمين محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم الذي وصفه ربه جل وعلا فقال وإنك لعلى خلق عظيم؟ هل كنت سبب خير للغير؟ هل تحركت بهذا الدين؟ أخي، سأذكر لك موقفا حدثني به أحد الدعاة الذي يتردد كثيرا على دول الغرب، قصة غلام صغير كان له هم الحركة لهذا الدين في دولة من دول الغرب. غلام من أسرة مسلمة، أبوه رجل صالح يرتاد المساجد وعنده هم الدعوة إلى الله عز وجل. اعتاد هذا الرجل مع ابنه الصغير في كل يوم جمعة أن يأخذ بعض الكتيبات عن الإسلام بلغات الغرب ويذهب هو وابنه في الحي الذي يقطنون به ويتركون أبواب غير المسلمين ويقدمون هذه الكتيبات هدية في كل أسبوع. ومشوا على هذا الأمر زمنا، وذات يوم كان اليوم جمعة وكانت الأمطار غزيرة تتساقط بشكل عجيب وغريب، فإذا بالأب يقول للابن الذي استيقظ مبكرا يحس أباه على الحركة وعلى مواصلة العمل والدعوة لدين الله رب العالمين بالحكمة وبالقول الطيب، هيا بنا أبتاه. قال بني إن اليوم غزير الأمطار فنستريح هذا اليوم. قال لا والله أبتاه، هيا بنا. فقال يا بني نترك هذا الأمر يومنا هذا ونعود بعد ذلك. قال الابن إذن استرح أنت يا أبتاه وسوف
أذهب أنا كعادتي. وحمل الطفل الصغير تلك الكتيبات وفي شدة المطر ينطلق حركة لدين الله رب العالمين، ويترك أبواب المنازل ويترك تلك الكتيبات، وذهب إلى بيت وطرق الباب مرة فلم يفتح له، فأصر الطفل على الطرق، طرق مرة بعد مرة ولم يفتح له، والمطر ينزل بغزارة، فإذا بالطفل يترك مرات ومرات وينتظر حتى فتح له الباب، فإذا بامرأة تجاوزت 70 من عمرها، امرأة كبيرة، قالت: ماذا تريد يا بني في هذا الوقت؟ ولماذا تترك الباب هكذا؟ قال: سيدتي عفوا أرجو المسامحة، وكلمها بلغتها: ولكنني جئتك من مسجد كذا في هذه المدينة، جئتك بهذه الهدية فأرجو أن تقبليها مني، رجاء أن اقبليها مني. وتوسل إليها الغلام أن تقبل هديته، فإذا بالمرأة تأخذ الكتيب وتدخل إلى بيتها وتغلق بابها. ومر أسبوع إخوتاه، وجاءت هذه المرأة العجوز إلى المسجد الذي وصفه لها الغلام، وأعلنت إسلامها وبدأت تقص قصتها: لماذا دخلت الإسلام؟ تقول: أشرفت على اليأس من الحياة، وفي هذا اليوم الذي ترك هذا الغلام الصغير باب بيتي كنت قد ربطت عنقي بحبل في سقف بيتي، ووقفت على كرسي حتى أنتحر وأتخلص من حياتي. فلما طرق الباب مرة قلت: سيسكت وواصل عملي. فظل في الطرق في الطرق، فقلت: لعلها أن تكون مصيبة، افتحي أولا وانظري ماذا يكون، وبعد ذلك عودي لعملك. وبالفعل حللت الحبل من حول عنقي ونزلت، ففتحت الباب فرأيت هذا الطفل الصغير في شدة المطر والبرد يطلب مني العفو والسماح ويعطيني هدية، هذا الكتيب الصغير. قلت: عجبا، ما بال هذا الطفل في شدة المطر وفي هذا الجو البارد يأتي ويتحرك بهذا الكتيب؟ ترى ماذا يوجد بداخل هذا الكتيب؟ تقول: فقرأت فوجدت ضالتي، قرأت آيات من القرآن الكريم ونصوص عن محمد ابن عبد الله، فأردت أن أتعرف من هو محمد الذي جاء بهذا المنهاج القويم، فأتيت إلى مسجدكم لأتعرف على الإسلام ومن هو محمد ابن عبد الله. ولذلك شرح الله صدرها للإسلام ودخلت دين الله عز وجل بحركة هذا الغلام الصغير بعد أن كادت أن تموت كافرة وأن تنتحر على غير دين. إخوة الإيمان والإسلام، من منا تحرك لدين الله؟ سل نفسك أخي وأنت في هذه البلاد، هل تحركت لدين الله؟ سل نفسك أنت تأتي إلى المسجد وأحيانا إذا بك تواظب على دروس العلم، فهل جئت بآخر ليحضر دروس العلم؟ وهل جئت بثالث إلى المسجد؟ وهل شغلك هم الإسلام؟ هل شغلك أن تزاحم أصحاب رسول الله على رسول الله؟ أخي إن الصحابة سبقوا، فعلينا أن نزاحمهم على النبي محمد، ولن نستطيع مزاحمتهم إلا بخدمة هذا الدين وبنصرة الإسلام والمسلمين. أخي الآن لنا إخوة على أرض باكستان يعيشون تحت ظل الطوفان والتدمير، فهل شعرنا بهم؟ وهل أنفقنا من أموالنا لرفع الحرج عنهم؟ هل دعونا لهم على مائدة رمضان أن يفرج الله كربهم؟ أخي لنا إخوة على أرض فلسطين، على أرض غزة يضطهدون، فهل تذكرت إخوانك ونصرت دين الله وقدمت لدين الله الغالي والنفيس؟ هل خصصتهم بدعوة صالحة أثناء صيامك وأثناء قيامك. أخي لنا إخوة على أرض الصومال وعلى أرض السودان وفي كل بقاع الأرض يضطهدون، فهل نصرت دين الله؟ وهل انشغلت بهم المسلمين؟ أم ماذا؟ بماذا نهتم إخوة الإيمان والإسلام ونحن يوم عيد الفطر؟ هل تذكرنا المكروبين؟ بل هل تذكرت المرضى في المشافي العاجزين عن الحركة؟ هم الآن ينامون على الفرش، الكثيرون من المسلمين ينامون على الفرش لا يتحركون. هل تذكرناهم في يومنا هذا بدعوة صالحة؟ أخي إن الأشجان كثيرة والهموم كثيرة متعددة، فهل جعلنا همنا هما واحدا هو هم دين الله ونصرة هذا الدين كما فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم؟ أختم أخي الحبيب بهذا المشهد الذي يبين لك أن المعصية قد تحرمك الحركة لدين الله وقد تعطلك عن خدمة الدين. هذا الموقف لصحابي جليل يسمى أبا محجن الثقفي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، صحابي جليل ابتلي بشرب الخمر، صحابي جليل ابتلي بشرب الخمر، وكلما شرب الخمر جيء به وحد في الخمر ثم يعود. وفي موقعة القادسية والتي كان قائدها سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أثناء المعركة جيء بأبي محجن وقد شرب الخمر، ومعلوم أن الحدود لا تقام في بلاد العدو، فماذا يفعل قائد المسلمين؟ سعد بن أبي وقاص أمر بحبسه وقيده حتى يفرغ من القتال ثم يقوم بعقوبته بالحد. وبالفعل إخوتاه منعته المعصية من نصرة دين الله، وقيد أبو محجن في دار سعد، قيد بالقيود وربط في حبسه حتى يفرغ المسلمون من الموقعة، وبدأ القتال وارتفعت أصوات الأبطال وصاهلت الخيول وفتحت الجنان وأبوابها لأرواح الشهداء، وإذا بأبي محجن في حبسه وقيده يبكي بكاء شديدا، احترق قلبه لأن معصيته حجبته عن نصرة الدين وعن الحركة لدين الله، فإذا به يبكي بكاء شديدا وينادي بأعلى صوته على زوجة سعد بن أبي وقاص سلمى رضي الله عنها، يقول يا سلمى أنشدك بالله أن تفك قيدي وأن تعطيني سيف سعد وأن تعطيني البلقاء فرس سعد، لأن سعدا كما تعلمون في معركة القادسية ابتلي بمرض أقعده فكان في عريشه يدير المعركة بالتخطيط ولم يحمل سلاحا لشدة المرض، فقال أعطيني سيف سعد وأعطيني البلقاء فرس سعد وحلي قيدي، وأعدك والله إن عدت حيا لأعودن إلى القيد وأقيد قدمي بيدي، أما إن مت فالحمد لله رب العالمين. فإذا بسلمى وقد رق قلبها فحلت قيده ودفعت إليه سلاح سعد والبلقاء فرس سعد، وها هو البطل المقدام والفارس المغوار أبو محجن الثقفي يمتطي جواد سعد ويحمل سيف سعد وينطلق في المعركة كالأسد المغوار يحقق النصر بعد النصر، وإذا بسعد في العريش فوق قمة ينظر إلى المعركة عن بعد يتابع الجند، فيرى فارسا يصول ويجول ويرى فرسا يشبه البلقاء، فيقول سعد وبجواره سلمى، يقول والله الذي لا إله غيره لولا أني أعلم أن أبا محجن في قيده لقلت إن هذا الفارس هو أبو محجن، ولولا أني أعلم أن البلقاء مقيد في بيتي لقلت أن هذا الفرس هو البلقاء. فبكت سلمى وقالت والله إنه إنه أبو محجن وإنها البلقاء يا سعد. وقصت عليه ما حدث فبكى سعد رضي الله عنه وأرضاه. فلما انتهت المعركة بنصرة الدين وبعز الإسلام والمسلمين يعود قائد المسلمين سعد بن أبي وقاص إلى حبس أبي محجن فيراه قد قيد نفسه بيديه في حبسه وسجنه فيبكي سعد بن أبي وقاص ويقول يرحمك الله يا أبا محجن، ثم يقوم بفك قيده بيديه ويقول والله الذي لا إله غيره لن أجلدك في الخمر بعد اليوم. فيبكي أبو محجن ويقول ماذا تقول يا سعد، والله الذي لا إله غيره كنت أذل في الخمر لأني أعلم أني أطهر بالجلد وبإقامة الحد، أما وقد أقسم ألا تقيم علي حد الخمر بعد اليوم فوالله الذي لا إله غيره لن أعود إلى الخمر أبدا، وكفى أنها كادت تمنعني من نصرة دين الله رب العالمين. الله أكبر يا عباد الله. وأقلع عن الخمر وتاب منها وتاب الله عز وجل عليه. الشاهد أن المعصية كادت أن تمنعه عن الحركة للدين. وأنا أقول لأحبابي وإخواني إن المعصية ثقل يمنعنا عن الحركة لدين الله. فهلا تعلمنا من رمضان الدرس، درس الصيام والقيام وخدمة المسلمين والحركة لدين الله رب العالمين. أخي الحبيب، رمضان ودعنا، فعلينا أن نبقي معنا رمضان طول العام. فرمضان عدة أعمال: صيام وقيام وقرآن وذكر ودعاء، نفقة وجود وكرم، هم في داخل القلوب يشغل المسلم الصائم القائم بأمته جميعا. إنه هم نصرة الإسلام ونصرة الدين. فتحركوا يا مسلمون في دول الغرب، أظهروا إسلامكم الحقيقي المستمد من كتاب ربكم ومن سنة نبيكم، فهو رسالة الخير للبشرية. فوالله إن البشرية جمعاء بحاجة ماسة إلى عوداتكم. فمتى نعود إخوة الإيمان والإسلام؟ متى نعود بمكارم الأخلاق؟ متى نعود بالحركة لدين الله؟ متى نعود بحسن الجوار؟ متى نعود بصلة الأرحام؟ فإن كنت أخي عاملا فإن عودتك للإسلام في تلك البلاد أن تتقن عملك وأن تكون مسلما بحق يتقن العمل ويحرص على عمله. إن كنت طالب علم فاجتهد في دراستك وحقق أعلى الدرجات لأنك سفير لهذا الدين. إن كنت زوجا أحسن معاملة زوجك، خاصة وإن كانت من غير المسلمين من الكتابيات في دول الغرب، أحسن المعاملة وارفع من منزلتها وخذ بيدها لعل الله عز وجل أن يشرح صدرها للإسلام فتأتي بها يوم القيامة في صحيفة أعمالك. أحسن الجوار مع غير المسلمين، عاملهم بالإسلام. إن نبيك كان يعود المرضى حتى من المنافقين ومن اليهود ومن غير المسلمين، وكان دائما وأبدا يتحسس جيرانه صلى الله عليه وسلم. عندما ذبحت شاة في بيت رسول الله يقول النبي لعائشة هل أهديتم منها لجارنا اليهودي؟ أخي الحبيب، نحن أمة العدل، ديننا العدل ودين السماحة والرقي والرحمة. لا نرضى بالظلم ولا نرضى أن يظلمنا أحد. فاجعل الإسلام همك، تنصر وتجبر وتؤيد. علينا أن نلئم الصف المتصدع وأن نحاول قدر المستطاع تأليف القلوب ونجتمع على قلب رجل واحد من أجل نصرة هذا الدين وخدمة الإسلام والمسلمين. أخي، إن الله سائلنا يوم القيامة، وعلى كل مسلم أن يعد للسؤال الجواب. قبل أن أختم اللقاء وأنا في طريقي لهذا المسجد المبارك جاءتني أخت فاضلة هي الأخت أم أحمد من آل شعبان بخمسمائة يورو صدقة لهذا المسجد ولخدمة المسلمين، وطلبت أن أذكر اسمها على المنبر تشجيعا للأخوات وتشجيعا للإخوة، فهي امرأة تصدقت اليوم بخمسمائة يورو. أخي الحبيب، نعم المال مال الله وأنت مستخلف فيه، فعليك أخي أن تقدم لدينك من نفسك ومن وقتك ومن مالك، وخاصة المساجد في أوروبا هي منابر للنور تنشر الخير والهدى والحركة لدين الله تعالى، فعليكم أن تحافظوا على المساجد في هذه الدول الغربية، قوموا على خدمتها وقوموا على إعمارها، إعمار الجدران وإعمارها بالرجال، فالمسجد منارة في تلك الدول لنشر الخير على البشرية، وعليكم أن تشعروا بحاجة إخوانكم في كل مكان. فأنا أسألك، هل أطعمت جائعا؟ هل كسوت عاريا؟ هل أعنت محتاجا؟ هل دعوت لمقروب؟ لا بد أن تشعر بحاجة الأمة، فإن نصرة الإسلام هم كل مسلم. لا أطيل عليكم، العيد فرحة والفرحة تكون بطاعة الرب جل وعلا، فاشكروا الله على النعم وسلوه جل وعلا أن يقبل صيامنا وقيامنا وأن يغفر ذنوبنا. اللهم أعد رمضان علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة، اللهم أعد رمضان علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة. يا ربنا يا ربنا اجعلنا من عبادك المقبولين على مائدة رمضان الكريم. اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان، اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان، واجعلنا من عبادك المقبولين. اللهم شفع فينا الصيام والقرآن، وادخلنا الجنة من باب الريان. اللهم ادخلنا الجنة من باب الريان، اللهم ادخلنا الجنة من باب الريان. ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا. اللهم فرج كربنا وكرب المكروبين، اللهم فرج كرب إخواننا على أرض باكستان يا رب العالمين، اللهم فرج كربهم ويسر أمرهم، اللهم فرج كربهم ويسر أمرهم، وألف قلوب عبادك على نصرتهم وعلى إعانتهم وعلى إغاثتهم. رحماك بأطفالهم يا رب العالمين، اللهم ارحم الأطفال الصغار، اللهم ارحم الأطفال الصغار، اللهم اجعل تلك السيول حواليهم لا عليهم. يا ربنا فرج كرب إخواننا على أرض فلسطين وعلى أرض العراق وعلى أرض الصومال وعلى أرض السودان وفي شتى بقاع الأرض يا رب العالمين. ردنا إلى الإسلام ردا جميلا، ردنا إلى القرآن ردا جميلا. اللهم اجعل هم الإسلام هو همنا، اللهم اجعل هم الإسلام هو همنا، اللهم اجعل هم الإسلام هو همنا، واجعل نصرة الدين هي همنا. اللهم انصر من نصرك، اللهم انصر من نصرك، اللهم انصر من نصرك. يا ربنا انصر المستضعفين في كل مكان. اللهم اصلح نساء المسلمين وبنات المسلمين واحفظ اولاد المسلمين. يا ربنا نجح الطلبة والطالبات، يا ربنا نجح الطلبة والطالبات. لا تدع لنا في هذا الجمع الطيب ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا سائلا إلا أعطيته، ولا داعيا إلا أجابته. ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما. عباد الله، قبل أن أفارق المقام أذكر أحبابي أنه بعد غد إن شاء الله تعالى حفل أطفال المسلمين في هذا المسجد المبارك، نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم. يبدأ الحفل في تمام الساعة 10 صباحا، وكل عام وأنتم بخير، ولا تنسوا مشروع 100 يورو لخدمة هذا المسجد المبارك. بارك الله فيكم وتقبل الله منا ومنكم صالح العمل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.